بترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هذه الآية استنبط الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كفر من غاز الصحابة، من سب الصحابة أو كفر الصحابة، من سب صحابة رسول الله يجلد، ومن كفر الصحابة يكفر. بهذا قال جهابذة الأمة أمثال الإمام مالك بن أنس، وسار على درب الإمام أحمد بن حنبل، ومن قبله شيخه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، والإمام أبو زرعة الرازي، والإمام الحافظ أحمد ابن يونس، والإمام القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن كثير، والإمام الشوكاني، والشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ومن قبله الإمام ابن قيم الجوزية، وأبو يعلى الحنبلي، والقاضي عياض، والإمام ابن حزم، والإمام الشوكاني، والإمام المفسر الألوسي، ومحمد ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام، والشيخ عبد العزيز بن باز، والإمام الشنقيطي، والإمام الألباني، والشيخ محمد الدين الخطيب، محب الدين الخطيب، والحافظ الذهبي، وفي تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء وفي غيرهم في غيرهما من الكتب، والإمام تقي الدين المغربي وغيره من أهل العلم. فهنا عندنا الليلة رجل أكبر داعية من دعاة الشيعة في مصر، دكتور أحمد راسم النفيس، ويعمل أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة المنصورة، وله كتب سود بها صحيفها تكثيرا وسخرية وشتما للصحابة ولكبار هذه الأمة من أنساب صلاح الدين الأيوبي والإمام القاضي أبو بكر بن العربي والإمام ابن خلدون وغيرهم. له كتب منشورة في جمهورية مصر، منها كتاب القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية، وكتاب الجمل، وكتاب الشيعة والتشيع أو على ضرب الحسين. إذا أخذنا كتابه القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية نجده في الصفحات، وسأحاجه برقم الصفحة. فيقول في صفحة 4 من هذا الكتاب، يقول: أما معاوية ابن أبي سفيان، وكما سنرى في هذا الكتاب العجوبة، فقد نال شرف الصحبة واستحق حصانة يعلو بها فوق النقد رغم كل الدناءات التي ارتكبها وأغرق بها تاريخ المسلمين أو تاريخنا المفترى عليه. طبعا هو طبعا بيتم سيدنا معاوية في كتاب الجمل وبرقم الصفحة طلعها له أنه شيطان، يقول الشيطان الأموي، ويقول عنه أنه رأس الكفر كما سنبين. يقول طبعا يكذب الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم. يقول بعض الروايات في صفحة 2، بعض الروايات المفتعلة والمنسوبة إلى رسول الله زورا وبتانا والتي يحكم ببطلان العقل والمنطق مثل خير القرون قرني، هي أصل خير الناس خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول وغيرها من الروايات الهادفة إلى إسباغ هالة من القداسة على رموز تلك المرحلة، يعني على الصحابة، ومنع العقل المسلم من مجرد التفكير فيها. ثم في صفحة 10 يطعن في صحابتي في الصحابة، ونأتي إلى قوله بالتفصيل. صفحة 10 من هذا الكتاب، يقول صفحة 10 من هذا الكتاب، يقول القضية الثانية التي نظر هؤلاء أنفسهم لها في تقديمهم للإسلام وتاريخ يخلو من أي ذكر لآل البيت، وكأن آل بيت العصمة والنبوة في أفضل حالاتهم، كانوا سحابة صيف مرت بسماء هذه الأمة التي كان نجومها. ثم يسخر من الحديث أصحابي أصحابي دائيهم اقتديتم أيا كان هؤلاء الأصحاب وأيا كان ما ارتكبوه. فصحابة بيت أصحاب يعني آل بيت النبي لهم منا كل التقدير والاحترام والتردي عنهم، وخاصة أنا من بني هاشم. يعني لما يجي يتكلم كده أنا أقول له أنا من بني هاشم، ولكن لست من طينتك ولا من جنسك، فأنت تكفر سادات هذه الأمة. ثم يقول في صفحة 17 طاعنا في أبي هريرة رضي الله عنه، يقول ناهيك عن تلك الرواية، عن أن تلك الرواية التي نسبها أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها فريق من المسلمين بالقبول والتسليم خوفا من سيف الإرهاب المسلط على رقابهم المسمى بسب الصحابة، إذ أن رفض مرويات أبي هريرة المقدسة المدونة في كتب الصحابة المقدسة هي الأخرى يعني شيئا واحدا، هو اتهام أبو هريرة أنه يكذب على رسول الله، وتلك هي الطامة الكبرى المخرجة من الملة من وجهة نظر من يزعمون أنهم وحدهم الفرقة الناجئة رغم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يقول عن أهل السنة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول أن أهل السنة والجماعة تتوهموا إلها يمكن رؤيته بالعين المجردة يعني في الآخرة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمذهب أهل الاعتزال، فهو يقول بقول المعتزلة. يقول وله ساق ويدين وعينين سنة، وأنه يسمع ويتكلم بصوت، أي أنه تعالى الله عما يقول الناعتون والواصفون علوا كبيرا، هو نسخة محسنة من بوذا، ولا يمكن أبدا أن يكون من وصف نفسه في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو ينكر رؤية المسلمين لربهم يوم القيامة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، فهو ينكر صريح القرآن الكريم أو يتأوله وفق ما تأوله أهل الاعتزال، فهو يخالف أهل السنة والجماعة وينكر إثبات صفة العينين، العين والساق، ولله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويطعن في الإمام البياقي في صفحة 24 وينفي الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة في صفحة 21، ثم يطعن في صفات الله وفي أفعاله صفحة 26، صفحة 26 من هذا الكتاب يطعن. ثم يقول عن ابن تيمية إنه حقا إمام للمتخبطين التائهين، يقول عنه: أما شيخ الإسلام شيخ الإرهاب ابن تيمية فقد ذهب أبعد من هذا، وهو أيضا هبط عليه وحي الهداية ليقرب ما بناه الأشعري. ثم يقول في صفحة 27 عن صلاح الدين الأيوبي أنه المرتزق الكردي يوسف ابن أيوب، يوسف ابن أيوب يقول عنه هذا، بل ويقول أيضا في مقالات أخرى وردت له في مجلة القاهرة بأنه لص وقاتل وسارق وقاطع طريق، يقول هذا عن إيه؟ عن صلاح الدين الأيوبي. ثم يطعن في الحديث في صفحة 27، ثم يبدأ في طعنه في الصحابة في صفحة 27، يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبدأ في طعنه في الصحابة بداية من صفحة 34، فيقول عليه من الله ما يستحقه. يقول الخلاصة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جمع غفير من البشر فيهم كل هذه الصنوف التي ذكرها رب العزة في كتابه، منهم الصادقون المخلصون المضحون الذين ذكرهم ربنا عز وجل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول: ومنهم المنافقون، لا يطلق على المنافق أنه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ومنهم المنافقون الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ومنهم من بقي بعد رسول الله يواصل نفس الدورة وإن بصورة مختلفة بعد أن انفتح لهم الباب واسعا تحت مظلة ما يسميه وعاظ السلاطين بالاجتهاد ذو الأجر الواحد. يعني لما نقول إن سيدنا معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ واجتهد علي فأصاب، احنا نقول هذا مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الخوارج: تقاتلهم الفئة الأقرب إلى الحق، تقاتلهم الفئة الأقرب إلى الحق. فأما لما يأتي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب، فدل هذا على أن ده أسلوب تفضيل، على أن كل من علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كل على الحق الأقرب إلى الحق، ولكن تقاتلهم أي تقاتل الخوارج الفئة الأقرب إلى الحق هو سيدنا علي رضي الله عنه. فنقول إن معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ، واجتهد علي رضي الله عنه فأصاب. فإيه اللي في كده يا دكتور أحمد؟ ثم يقول: وما رأي الشيخ أي الشيخ الخرضاوي في التمرد الإجرامي الذي قاده ابن آكلة الأكباد على نفس الإمام، والذي قاد إلى معركة صفين حيث مارس نفس الدور الإفسادي، وهل يعد هذا من الخير في شيء؟ أنت تكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى صفحة صفحة 35 من هذا الكتاب، نتتبعه صفحة صفحة. في صفحة 58 أيضا يطعن في معاوية رضي الله عنه، لما الشيخ القرضاوي قال إن مؤسس الدولة الأموية معاوية ابن أبي سفيان، وهو ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالته بركة الصحبة. ده في كلام الشيخ القرضاوي صفحة 85. فيرد أحد النفيس يقول إيه؟ هذا هو الدجل بعينه، يعني بيقول إيه أن سيدنا الشيخ القرضاوي دجال، متمثلا شخصا في السطر الأخير وهو ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالته بركة الصحبة. بيقول ده دجل من القرضاوي يقول إيه أن معاوية نالته بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية: اللهم اغفر له واجعله هاديا مهديا واهد به. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابن عبد الله بن عباس يقول عنه انه اعدى الملوك المسلمين. اما انت واشياعك فتقولون عن ابن عباس ايه؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. هذا قولك وقول مشايخك الطبرسي والقمي وغيرهم ممن تكلموا عن عبد الله بن عباس وذهبوا إلى كفره. يقول: إذ أنه يريد أن ينتزع اعترافا بفضيلة ابن آكلة الأكباد لمجرد بركة الصحبة، لمجرد بركة الصحبة. فهذا قوله، هذا السفيه. ثم يقول القرضاوي: لماذا سودت عدة صفحات من هذا الكتاب العجوبة بما أسميته فضائل معاوية؟ يعني لم تكن لمعاوية فضائل، بل كان كما يقول يزعم هو النفيس وليس بنفيس والله، يقول عنه أنه المؤسس الأول للرهاب في العالم، وأنه أشد أثر العالم من هتلر، وأنه شيطان، يقول شيطان بني أمية، ويتهم بالعخر وبالإجرام. هذا قوله إيه عن الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان. وأنا أتحدى هو وحسن نصر الله والسيستاني إن لم يكونوا يكفرون معاوية وينطقون بها ويلعنون على المنابر. يعني العملية مش عملية ياسر الحبيب ولا غيره، ده العملية عملية يعني عملية آلاف من الشياطين، من شياطين البشر الذين كفرهم علماء المسلمين، الذين يسودون صفحات في تكفير الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ده في صفحة 59 يطعني، يقول: الأعجوبة بما أسميته فضائل معاوية، يعني معاوية لم تكن له فضائل، بل يقول عنه أنه رأس الإجرام الأموي، رأس الإجرام الأموي. هذا قوله عن معاوية. ثم يأتي إلى تكفير معاوية في صفحة 62 من كتابه، فيقول: وإذا كان الشيخ، يعني بيقول إذا كان القرضاوي قادرا على الادعاء ببركة ابن آكلة الأكباد، يقول أنه في هذا مدعي، والادعاء على كل من فضح ذلك النظام الإرهابي الأموي الفاجر بالكذب والافتراء، يقول فكيف تبرئ رأس الكفر والضلال معاوية ابن أبي سفيان؟ يبقى معاوية عند راسم النفيس أنه رأس الكفر والضلال معاوية ابن أبي سفيان. هذا قوله. يقول: وكأنه أراد أن يقول: ليس بعد الدفاع عن معاوية ويزيد ذنب، يعني الدفاع عن معاوية أصبح ذنب. ده في صفحة 62 من كتابه. صفحة 64 يطعن في الإمام شيخ المالكية الإمام القاضي أبو بكر العربي، يقول في قواصم في كتاب المسمى زورا وبهتانا بالعواصم من القواصم، ثم يطعن في معاوية أيضا فيقول في صفحة 65: فهل أجرم أبو الفرج الأصبهاني عندما ألف كتاب الأغاني الذي جمع فيه أخبار المطربين والملحنين والجواري الذين امتلأت وما زالت تمتلئ بهم قصور حكام العرب من لدن معاوية إلى حكام جزيرة العرب والجزيرة الفضائية؟ يعني كانت قصور معاوية يا مجرم، كانت قصور معاوية مليئة بالمطربين والملحنين والجواري، هل هذا كان قصر معاوية، قصور معاوية؟ ويقول عن قاضي أبو بكر بن العربي أنه كان ظهيرا للقتلة والمجرمين، ثم يطعن في ابن خلدون فيقول إنه واحد من معاذ السلاطين من أصحاب التابعية المملوكية للدولة البرقوقية التي حكمت البلاد المصرية. ده يبقى يطعن في صفحة واحدة ويكفر ابن يكفر ايه؟ يكفر سيدنا معاوية، ويطعن يطعن في إمام المالكية ومؤسس علم التاريخ ابن خلدون. نعم اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سلام منصور. تلميذك الشيخ احمد عبد الرحمن المنصورة.
يا مرحبا يا سيدنا الشيخ احمد.
لم نلتقي منذ مدة بعيدة.
يا مرحبا يا سيدنا الشيخ احمد.
اسأل الله ان يبيض وجهك يوم تبيض وجوه.
جزاك الله خير عن الشيخ احمد.
مداخلتي السريعة عشان ما اقطعش يعني روعة كلامك على الامة.
تفضل سيدنا.
لو اننا انفقنا المليارات
نعم
لكي نكشف الشيعة
نعم
ما استطعنا ان نكشفهم كما كشفوا انفسهم على فضائياتهم. اما هذا الرخيص ولا اقول النفيس
انا
اعرفه شخصيا منذ سنوات، هذا المجرم لست ادري كيف يجرؤ أن يتطاول على الأحلام الذين أثنى عليهم الله من فوق سبع سماوات في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يتطاول هؤلاء الأقزام على الأحلام؟ لكن هذا فضل الله على أهل السنة والجماعة الذين يسميهم الجاهل الجهول المجهال الجهل عن الكوراني يسمينا أهل السنة والمجاعة. من أهل المجاعة ومن أهل الصياعة إلا الشيعة؟ أسأل الله تعالى أن ينتقم منهم وأن يقي الأرض شرورهم وأن يكثر من أمثالك يا فضيلة الدكتور سيد حسين عفاني، نفعنا الله بعلمك ونفع بك العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا سيدنا الشيخ أحمد. جزاكم الله خيرا سيدنا الشيخ أحمد عبد الرحمن، وأكثر في المسلمين من أمثالك، جزاكم الله أنا خير جزاء. ثم يعود في الطعن في الصحابة في صفحة 82 و83، يطعن في الصحابة وفي أبي هريرة، ثم يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي أبي عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. يقول في صفحة 85: إنها القضية التي نصب هؤلاء الشيوخ أنفسهم للدفاع عنها، أي الدفاع عن ذلك الخط الانقلابي الذي كرسه هؤلاء السادة يوم سقيفة بني ساعدة، ولا زال ممتدا في دنيا الإسلام إلى يومنا هذا. ثم يطعن أيضا في أبي بكر وعمر ويقول إنهما خالفا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سقيفة بني ساعدة في سنة في صفحة 86، ده في صفحة 86. ثم يأتي في صفحة 97 من هذا الكتاب، أنا بجيب أهو صفحة صفحة والكتاب موجود أهو قدامي، يقول في صفحة 97 يقول لماذا ترك الحسن بن علي، لماذا ترك الحسن بن علي الخلافة؟ يقول لقد كان الصراع الدائر بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومن بعده الإمام الحسن بن علي هو صراع بين الإسلام الحقيقي في بعده المحمدي العلوي والناج السفياني الذي لا يبالي كم سفك من دماء المسلمين وكم أهدر من طاقاتهم وقدراتهم ولا كم كذب أو زيف وافترى على الله ورسوله، وهو صراع كان ولا زال دائرا داخل البيت الإسلامي ما كان للقوة وحدها أن تتكفل بحسمه، وهو ما أدركه الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه عندما أوقف القتال ودخل في هدنة طويلة مع الباطل الأموي المتسربل بسربال الدين والإسلام بعد أن نجحت أذوات التزييف الأموي في خلخلة قناعات كثير ممن لم يحضر رعود إيمانهم من الأساس. هذا قوله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصدق من رسول الله قيلا فقد قال عن الحسن إن ابني هذا سيد من سادات المسلمين وعسى الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فيقول فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين قولك أنت؟ ثم يأتي في صفحة 99 ويطعن طعنا خفيا في عثمان رضي الله عنه، يقول ولماذا لم يخرج أهل المدينة بمن فيهم صحابة؟ كيف يقال إن عثمان قتل مظلوما؟ كيف يقال إن عثمان قتل مظلوما؟ ويقول عن سيدنا عثمان في كتاب الجمل يعني يقول الخليفة الراشد إذا كان هذا هو الرشد فأين الغي إذن؟ ثم يقول في صفحة 100 كان ابن آكلة الأكباد اللي هو سيدنا معاوية يعني وكذا أحفاده لا يتورعون عن ارتكاب أي موبقة من الموبقات وصولا إلى تحقيق أهدافهم الدنيوية الوضيعة اعتمادا على أنهم يسوقون عقولا كانت ولا زالت عقولا بدوية بسيطة يسهل استثارة حميتها بشعارات لا تمت إلى الحق أو الحقيقة بصلة. ويقول تلك الحقائق الساطعة التي تبرزها أمامك تلك الحوادث والكوارث المفجعة، فالمغيرة بن شعبة وسمر بن جندب وعمر بن العاص وابن أبي سفيان هم رموز مرحلة الصحبة. طيب هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تنكره أنت ولا الشيعة وإلا إنكم أنتم بكفروا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صفحة 110 يطعن في معاوية رضي الله عنه ويتهم بأنه كان طاغية سفاحا وأن عصره كان عصر العهر والفجور الأموي. في صفحة 112 يقول عنه أنه طاغية بني أمية. هذا قوله عن معاوية عامله الله بما يستحق. ثم يقول بعد ذلك أيضا أمره لسعد ابن أبي وقاص أن يسب الإمام، هذا ليس ثابتا في التاريخ، ما ثبت أن سعد بن أبي وقاص سب سيدنا علي رضي الله عنه، بل هذا قولك وكذبك وافتراؤك. يقول أيضا عن سيدنا معاوية في صفحة 113 لا شك أن إحدى جرائم ابن أكلة الأكباد الممتدة إلى يومنا هذا هو قيامه بتزييف وعي الأمة وتربية أجيال من الكذابين والمرتزقة بالدين وقطاع الطريق الذين لا يبالون أي جرم ارتكبوا والأدعى من ذلك وإحساسهم الزائف والمتعالي بأنهم أصحاب الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ثم في صفحة نجيب بقى كلام التايل بقى في صفحة 120 يكفر معاوية رضي الله عنه. يقول إن هذه الرواية يسوق رواية كاذبة، ثم يقول إن هذه الرواية تكشف جانبا من تلك الخبائث المدفونة في تلك النفوس التي جبلت على العناد والكفر، وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 عاما حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أما الأخبث والأحط من هذا فهو استهزاءه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب وافترى على معاوية ما لم يقله رضي الله عنه. ثم يقول أكابر مجرمي بني أمية سمرة ابن جندب، وهو صحابي جليل، يقول وهل يحصى من قتل سمرة ابن جندب؟ يقول استخلفه زياد على البصرة وأتى الكوفة فجاء وقد قتل 8000 من الناس، وهذا دجل وكذب وبهتان على الصحابي الجليل. فقال له معاوية هل تخاف أن تكون قد قتلت أحدا بريئا؟ قال لو قتلت لي مثلهم ما خشيت. ويقول هذا الكذاب الدعي يقول أعطى معاوية سمرة ابن جندب من بيت المال 400,000 درهم على أن يخطب في أهل الشام، بأن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فقال إن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال إنها نزلت في علي بن أبي طالب، وقال أن قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، وهذا القول قول باطل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأشقى الآخرين قاتلك يا علي، أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي قاتلك علي الذي يغضب هذه من هذه. فهذا كذب على 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 الصحابي الجليل، واتهام له بأنه قد قتل من المسلمين، وقتل في غداة واحدة 47 رجلا كلهم جمع القرآن الكريم، يعني من حملة القرآن، وقتل 8000. هذا زور بن بوتان. ويقول في صفحة 123 معاوية ابن أبي سفيان المؤسس الأول للإرهاب المنظم، المؤسس الأول للإرهاب المنظم هو ابن آكلة الأكباد، هو ابن آكلة الأكباد، ده في صفحته في صفحة 123. ثم يطعن في أهل السنة في صفحة 129، يقول ويقول الخلاصة أن الاستعانة بمن أسماه الشيخ حكيم المؤرخين ابن خلدون لن تفيد الشيخ في مرافعته عن بني أمية في قليل أو كثير. يقول هناك يوم الهول الأعظم الذي لن تبدي فيه مثل هذه المرافعات، هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أو من يكون عليه وكيلا، حيث ستتوالى الانهيارات والاعترافات، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم يأتي بقول الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، إلى آخر الآيات من سورته فصلت. ثم بعد ذلك يعود إلى الطعن إلى على معاوية على معاوية رضي الله عنه، يقول بعد أن أتى بكفر يقول أنه رد قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد حكمه جحدا ظاهرا تعالى الله، يعني حاشاه وكلا. ثم يعود برضو إلى الطعن في عثمان رضي الله عنه في 137، بل ويتندر يعني عليه تندرا كبيرا. يقول فمن قتل عثمان يقول الحق ان الذي قتل عثمان هو عثمان ثم معاوية ثم الحزب التيمي بقيادة ام المؤمنين عائشة. ده في كتاب الجمل اوتي ده في كتاب الجمل. ثم يقول عن السيدة عائشة هذا يمثل ايه؟ يقول انها قتلت تسببت في قتل الالاف في معركة الجمل. هذا يضم الى انحرافها. ثم يقول ايه؟ ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا يقول عن عائشة رضي الله عنها عن ام المؤمنين. انا نقول ياسر حبيب ليه؟ ياسر حبيب في بريطانيا ادي ده واحد اهوته موجود في مصر. يقول ايه؟ يقول هذا عن ام المؤمنين عائشة. ايه رأي الازهر وايه رأي مجمع البحوث الاسلامية؟ ايه رأي الازهر وايه رأي مجمع البحوث الاسلامية؟ ايه رأي لجنة الفتية في الازهر؟ يعني انا طلع عينين ابويا وطلعت روحي عشان اجيب منهم ايه؟ اقول لهم يا جماعة ادي الكتاب اهوتي وصورت الكتاب. اللي يقول الكلام ده ايه؟ لم يجرؤ ان هو يكفر بل اتى بنص لشيخ الازهر السابق ان من كفر من سب صحابيا ولا نقول بقول شيخ الازهر يكفر أو من كفر صحابيا واحدا يكفر. طب ده كم كفر كم صحابي؟ أو كتاب الجمل وكتاب القرضاوي وكيل الله وكيل بني أمية وليه 13 كتاب يكفر فيها الصحابة تحت سمع وبصر مجمع البحوث. يطعن في عثمان بيقول ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو بكر فلم يعتدل ودخل عمر فلم يعتدل ثم دخل عثمان فاعتدل. كان ساقه مكشوف في اسلاف ابي بكر وعمر ثم اعتدل وغطى ساقه فسألته السيدة عائشة فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فيقول ايه كان الرسول قاعد على الشاطئ حديث الشرط. تخيل يصل الإسفاف والسخرية والاستهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطعن في معاوية وفي قادة الجمل صفحة 138 من كتابه. ثم يطعن في معاوية وعمر بن العاص صفحة 144 من كتابه. فيقول موقف بعض كبار الشخصيات من ألاعيب ابن آكلة الأكباد ووزيره الأول ابن العاص. ثم يشبه معاوية وعمرو يشبه معاوية بصدام حسين وصدام قد أحسن الله خاتمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسود صحيفتك يوم القيامة وأن يعاملك بما تستحق. فيطعن في معاوية ابن أبي سفيان ويقول الذي يقرأ التاريخ لا يرى فارقا ضخما لا يرى فارقا ضخما بين الزعيمين صدام وابن أبي سفيان أو قصي وعدي اللذين هلك على يد الغزو الأمريكي قبل أن يتاح لهم القيام بنفس المهمة التي هيأ معاوية ابنه يزيد لها وقام بها على خير وجه وقام بها على خير وجه. يبقى هذا كلامه في إيه؟ هذا كلامه. ثم يقول عن صلاح الدين الأيوبي في صفحة 156 يقول أن يوصف شخص مثل يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين بأنه قائد عظيم وصاحب إنجاز حضاري رغم أنه أغلق الجامع الأزهر لأكثر من 100 عام وقام بتدمير مكتبة القصر الفاطمي ومركز أبحاثه المسمى بدار الحكمة وبعثرت محتويات كل هذه المعالم الحضارية وقام بهدم أهرامات الجيزة وغيرها من الأهرامات المنتشرة في أرجاء مصر هو ضرب من الفجور ولكنه ورغم بشاعته غير قابل للقياس بما ارتكبه فجار بني أمية الذين سبحوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهكوا أعراض المسلمات وقتلوا المسلمين ثم خرجوا منها متوجهين إلى الكعبة ليهدموها وهذا كذب صراح. يبقى دي كلامه في صلاح الدين الايوبي وطعنه في بني أمية الواضح الصريح. ثم يقول في صفحة 164 يقول ولن نخوض في السيرة النتنة لهذا الزنديق الأموي. يقول عن الوليد الفاسق الذي كان فاسقا ولكنه رضي الله عنه لم يصح عنه كفر ولا زندقة رغم أنه اشتهر بالخمر والتلوط أي عمل قوم لوط. وهذا وهذه قذارة الوليد هذه قذارة. انظر إلى أقوال علماء الجرح والتعديل في الوليد. فهذا قوله هذا المجرم. ثم يقول في صفحة 167 فاصل ونعود إليكم.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى.
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول هذا المجرم عن سيدنا معاوية ينعته بأنه إيه يقول كل هذا كان معلوما ومقروءا للشيطان الأموي اللي هو يعني سيدنا معاوية يقول عنه أنه إيه أنه الشيطان هكذا. يقول أنه مؤسس أول للكفر والمؤسس الأول للإرهاب. ثم يقول عنه إيه أنه الشيطان الأموي. دي في صفحة 159 في صفحة 160 يقول وهكذا بدأت الخطة الأموية لاستعادة العرش الأموي المفقود. وكان أولى هذه الخطوات هو إخراج الأخوين الصالحين للسلطة طلحة والزبير ثم يأتي بعد ذلك يكفرهما من الساحة عبر جرهم إلى ساحة المواجهة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول هو نفس المعنى الذي نقله أبو مقنف عن زيد بن صوحان عن الإمام علي. ولقد كان معاوية كتب إليهما كتابا من الشام يخدعهما فيه فكتماه عني وخرج يوهمان الطغام أنهما يطلبان بدم عثمان. هل هذا قول سيدنا علي عن طلحة والزبير؟ فيقول هو هذا المجرم لبئس المولى ولبئس العشير ولبئس الحليف. يقول وكيف صدق المجاهدان السابقان والصحابيان الكبيران الزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله كيف صدق يعني معاوية وهما اللذان فتح باب الطعن والطعان والغلبة والتغالب كيف صدق خدعة الشيطان الأموي. ثم يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يقول إذن فهذه الواقعة تفسر لنا لماذا توجه هؤلاء السادة المبشرون بالجنة إلى البصرة ليتخذوا منها قاعدة لانطلاق حربهم المضادة ضد المشروعية الإسلامية العليا. فالمسألة هنا كانت فخا نصب الاثنين من الرعيل الأول ومن السابقين إلى الإيمان والهجرة ولكن أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بوله يعني يقول أنهما خطب لهما بسوء الخاتمة عليه من الله ما يستحق. يطعن في طلحة والزبير ومعاوية ويكذب على الزبير وعلى طلحة ابن عبيدي ابن عبيد الله. يقول ايه؟ يقول ان الزبير وطلحة جمع 50 اعرابيا جعل لهما لها جعلا فحلفوا لها وشهدوا ان هذا الماء ليس بماء الحوض، وكانت هذه اول شهادة زوري في الاسلام. هذا قولهم عن طلحة والزبير. ويقول عن أبي هريرة يسني خيرا على راكبات الإبل. يقول لم يدع أبو هريرة مجالا من مجالات الدين والدنيا إلا وأبدع فيه وأضاف، وبالرغم من أنه يعتبر راور الرئيسي صاحب نصيب الأسد، حيث أن روايات مطابقة للمواصفات الأموية القياسية في كتب الحديث المشهورة، فإن بعض إبداعاته لم تحظى بالاهتمام والتقدير الإعلامي اللائق بالمحدث الأموي الأول. أحد تلك الإبداعات التي لم يهتم بها خطباء المنابر أيام هو ثناه على راكبات الإبل واعتبارهم أنهن خير نساء قريش. لماذا؟ بيقول إيه؟ عشان السيدة عائشة رضي الله عنها ركبت الإبل يعني الجمل يعني. ثم يطعن بعد ذلك طعنا شديدا في أبي موسى الأشعري ويكفره. في صفحة من بداية من صفحة 172 إلى صفحة 174 كشف. يقول كشف أبو موسى القناع الذي وضعه على وجهه عندما جاءت رسالة الإمام وأعلن التمرد، وبدأ يمارس دور الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مشككا ومؤيسا ومقنطا. يقول أبو موسى هو صاحب، يقول عنه أنه عدو لله ولرسوله، هذا المجرم هذا الزنديق. أقول هذا عن أبي موسى الأشعري، يقول عدو لله ولرسوله وحرب لهما في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وينسب هذا إلى ابن أبي الحديد مؤرخي الشيعة، وأن حذيفة كان يعلم أن أبا موسى من المنافقين الذين أسر له النبي بأسمائهم، وأنه حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من غزوة تبوك. يقول هذا هو عبد الله بن قيس الملقب بأبي موسى الأشعري صاحب البرنس الأسود وصاحب الدور المحوري في تمزيق الأمة، وهو حقا كان دورا كهنوتيا ارتكز عليه أعداء الأئمة. ثم يقول إنه دور الطابور الخامس الذي يسعى لإضعاف جبهة المؤمنين وتقوية جبهة الظالمين. هذا كله يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم طبعا يطعن في صحيح البخاري في صفحة 108 في صفحة 178، ده في صفحة 178 يكذب الإمام البخاري في صفحة 179 و 180 يعود إيه؟ يقول أبو موسى يؤسس لفقه الطابور الخامس. يقول لعب الطابور الخامس ولا يزال يلعب دورا بالغ الخطورة والأهمية في صرف الأمة عن القيام بواجبها في الدفاع عن نهج الحق نهج الأئمة من آل محمد عليهم السلام في مواجهة خط التزوير والانحراف عن الإسلام الرسالي الصحيح، وهو دوره يتلائم مع طبيعة هؤلاء وتكوينهم، سواء تلك الحفظة من أدعياء الورع والتقوى التي امتنعت عن بيعة إمام الحق بالرغم من أنهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. تكلم عن أسامة بن زيد وتكلم عن عبد الله بن عمر. ثم يقول نماذج من فقه الطابور الخامس، يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ثم يسخر من أبوال، يقول من أبوال هذا اللي هو التابعي الجليل شقيق ابن سلمة. ثم يتكلم عن الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص، يقول إن مذهبه هو شارع الضباب في من صفحة 201 لحد صفحة 204، يعني يطعن في أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، ويطعن في أبي موسى من صفحة 190 و191، وفي عائشة صفحة 190، وفي أبي موسى صفحة 192 و195 و197، يطعن فيهما طعنا شديدا. يقول عن أبي موسى: وهكذا طويت صفحة سوداء وبقي صفحات أخرى أشد سوادا من تاريخ هذا الرجل الذي مثل وللأسف الشديد نموذجا بالغ الرداءة لأعداء الحق المتسربلين برداء الورع الزائف والادعاءات الكاذبة، وما أكثرهم قديما وحديثا أصحاب الصوت المنخفض تارة المتهجد تارة أخرى، الذين يدسون السم في العسل، والذين يرتدون ثياب الحرص على السلف الصالح. هذا يقول عن أبي موسى الأشعري. يقول امتلأ كتب التراث بمقولات القوم التي جرى إسنادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو جرى إخراجها من موضعها، فالأمر بالجلوس في الدار واعتزال الفتنة كان خاصا لأبي موسى، معرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمكانات الرجل النفسية وملكات الأكثر تواضعا التي تجعله عاجزا عن التفريق بين الحق والباطل وإمام الحق والهدى وإمة الضلال. ده سبحان الله عينه قاضيا عمر بن الخطاب، عينه قاضيا عمر بن الخطاب. عمر يعين رجل أبلى لا يفرق بين الحق ولا بين الباطل، ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تهجده وعلى قراءته القرآن، بل ويكون قادة من قادة الفتوحات الإسلامية. ثم يقال عنه هذا الطعن الشديد غير لائق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: شارع الضباب أو مذهب سعد، شارع الضباب أو مذهب سعد ابن أبي وقاص، يعني أنه يعني لما اعتزل الناس، فأقول أن الكلام ده يعني كلام ما كان يليق به، ويحكم له وللزبير ولطلحة بسوء الخاتمة. يقول ملحوظة عن حديث الشرط: يعلم الجميع أن معاوية ابن أبي سفيان طلب من خدام بني أمية أن يضعوا أحاديث في مناقب الخلفاء لمقابلة الآثار الواردة في فضائل علي عليه السلام، فكان أن تنافس المتنافسون في وضع الأحاديث في مناقب الثلاثة السابقين، إما طمعا في المكافأة أو بغضا في علي عليه السلام. والملاحظ في هذه الروايات أنها تعتمد الترتيب السياسي، جاء أبو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان، مرة إلى بستان ومرة إلى حائط، أما هذه المرة إلى بيت عائشة، وهو مما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، وبعدين يقول بين قوسين على الشاطئ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثوبك؟ فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وبعدين يجي حاطط علامات استفهام كده ثلاث أربع مرات. فهذا هذا قوله، هذا قوله في وكلامه عن الأئمة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم نأتي إلى قوله، يقول عن معاوية: شيطان ماكر لم يكن له من هم إلا أن يؤجج حريقا تأكل أخضر المسلمين ويابسهم ليصل إليه الملك غنيمة باردة. هذا هو معاوية بن أبي سفيان وابن أكلة الأكباد الذي ما زال بعض البسطاء والجهلة والسذج يرونه سياسيا عظيما ويترحمون عليه، لأنه أقام ما يعتبرونه دولة إسلامية كبرى. هذا قوله في 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 معاوية ابن أبي سفيان، قوله يقول عن معاوية أنه شيطان ماكر. فهذا غيظ من فيض. لو جبنا كتب الـ14 نلاقيها تطفح بتكفير الصحابة وخاصة العشر المبشرين بالجنة، فهو يكفر أبا بكر ويكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر سعد ويكفر طلحة بكلمات، يعني كلمات صريحة لا تحتمل النقاش ولا تحتمل تأويل. يكفر سمرة بن جندب، يكفر أبو موسى الأشعري، يكفر معاوية بن أبي سفيان، يكفر أبو سفيان، يكفر سمرة بن جندب، يكفر عمرو بن العاص. فماذا يقول الأزهر وماذا يقول مجمع البعوث؟ وهذه الكتب أنا مستعد، ما كانش عندهم نسخ منها، أجيب لهم كل النسخ موجودة على الإنترنت، موجودة على الإنترنت، ونسبها الرجل إلى نفسه. فماذا يقول الناس؟ صحابة النبي رضي الله عنه هم أكثر الناس علما، هم أفقه الناس، هم أقل الناس تكلفا، هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم الصادقون كما نعتهم القرآن الكريم، هم الذين هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس علما، هم وزراء النبي، منهم صديق هذه الأمة الأكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر قال هذان السمع والبصر، أي من دين الله عز وجل، هذان سيدا كهول أهل الجنة، قال النبيين والمرسلين لا تخبرهم يا علي، لا تخبرهم يا علي، فكيف بقول هذا المسمى بالنفيس عنهم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة وأحسن الناس صلاة. سيدنا عثمان بن عفان ربما قرأ القرآن كله في ليله في ركعة واحدة تكون وتره، هذا عن صلاتهم. أما عن صدقتهم فقد أتى أبو بكر بكل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأبي لبنيك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لأهلك يا أبا بكر، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وأتى عمر بنصف ماله، وجهز عثمان جيش العسرة في غزوة تبوك من حر ماله، من حر ماله. هذا هم الصحابة، صحابة النبي. سيدنا طلحة بن عبيد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب طلحة. الزبير قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وسيدنا علي لما لقي سيف طلحة، سيف الزبير، وجد سيف الزبير دخلوا به عليه فقاتل قاتل ابن صفية في النار، قاتل ابن صفية في النار، ثم أمسك بسيف الزبير وقال طالما ذب هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفر سعد بن أبي وقاص ويقول إن مذهبه مذهب الضباب، وسعد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فأيكم يريني خاله، فأيكم يريني خاله، يطعن في أم المؤمنين ويقول إنها القاتلة الثالثة هي وحزبها التيمية طلحة بن عبيد الله لعثمان بن عفان، لعثمان بن عفان. وده موجود في معرفة في قوله في ايه في كتاب الجمل. ممكن اي محامي يرفع دعوة قضائية ويقول ان عائشة تسببت في قتل الاف المسلمين، يقول ان لا ينضم الى انحرافاتها الكثيرة، ثم يقول ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو فضل ايه بعد كده؟ فضل ايه بعد كده؟ ده لابد انه يسأل امام النيابة. انت ازاي تقول كده في الصحابة، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي أعظم الناس جهادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة: لسيف أبي طلحة في الجيش خير من ألف أو خير من فئة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص صاحب أعظم عبور في التاريخ، عبور وإيه؟ عبور القادسية، صاحب أعظم معارك التاريخ، وفي وكان له الدور الأول والرئيسي في إسقاط مملكة الفرس، الذي أدار معركة الفرس، معركة القادسية، وهو مريض جاء يعني على بطنه، منخلب على بطنه، ويدير معركة. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أزالوا ملك كسرى وملك قيصر في أقل من 30 سنة. فماذا جاء الشيعة الأمة قبل معركة جلديران؟ عملوا في الأمة؟ كان سليمان القانوني وصل إلى الميدان الرئيسي في فيينا عاصمة النمسا، وأوشك على أن تسلم له الجيوش الأوروبية كاملة. ماذا فعلوا؟ تحالفوا مع النصارى لإسقاط دولة الخلافة العثمانية، تحالفوا مع النصارى وبدأوا يخربون في مؤخرة الجيش، فاضطر سليمان القانوني أن يفك الحصار عن أوروبا ليتفرغ لقتال الصفويين الذين قتلوا 3.25 مليون مسلم، قتلوهما عندما دخلوا طهران وسبوا أبو بكر وعمر وكفروهما، ومعهم يعني كبار رجالات الشيعة، أئمة الشيعة اللي جابوهم من جبل عالية في جنوب لبنان اللي هو بيسيطر عليه حزب الله، وباعتراف حسن نصر الله إن الأمر بين الشيعة في لبنان في جبل عالية وبين الشيعة في إيران ده مش من أيام الخميني، لا ده أكبر من ذلك، من أيام الدولة الصفوية، لأن هم شيعة جنوب لبنان هم المسؤولون عن تحويل الدولة من دولة سنية في إيران إلى دولة شيعية. وانظر إلى مآسي الشيعة وقتلهم الأطفال وذبحهم للرجال، وما دورهم في سقوط كابل ولا في سقوط بغداد، وتحالفهم مع العدو الأمريكي، وما دورهم بخاف على أحد. حتى قال كبيرهم: لولا الشيعة لما سقطت كابل ولا بغداد. الدور الخبيث في قتل أئمة العراق، ذبح أطفال العراق وقتل نساء العراق وذقر الحوامل وقتل كبار علماء المسلمين، وما دور حزب الدعوة ولا ذقر الصدر، وما دور حزب الدعوة ولا الصدر هذا الشيعي ولا السيستاني ولا إفتاء بمساعدة القوات الأمريكية في دخولها، وما دور هؤلاء ولا دور الحوثيين في صعدة في اليمن، ولا دورهم في البحرين، ولا دورهم ولا دور هذا الخبيث المجرم الزنديق ياسر حبيبي، ما دورهم يعني بخفي على أحد من المسلمين. احنا كنا في غنى عن هذا، ان احنا نكشف شبهات هؤلاء الناس لولا وجود الانترنت. الانترنت جعل الدنيا كأنها قرية صغيرة. يعني انت يكفي ان احنا نتكلم عن فضائل الصحابة، ولكن ايه يعني اصبح الامر ليس كافيا، لان هم بيجيبوا شبه وشبه قوية، وهم يزورون وهم كاذبون وهم افاكون. فان لم ترد على هذه الشبه يعني ينقلب الامر، لان نفس احمد راشد بن نفيس كان مسجون معنا في 81، وكان من شباب الاخوان، وواعظ من وعاظ الاخوان، وكان امام مسجد في المنصوره، ما طلعش من السجن الا هو شيعي، ما طلعش من 81 الا هو شيعي، يقابل الاخوه في سته طب في جامعه المنصوره ويقول لهم: احنا يوم من الايام الشيعه تحكم مصر وهندبحكم زي ما دبحنا صدام حسين. يقول هذا القول وانشد الله على هذا. بيتبعت له الطلبة الشيعة اللي جايين من شرق السعودية يتبعت له بدل ما يجوا جامعة القرى بيجوا على جامعة ايه؟ على جامعة المنصورة. وله دور خبيث في المحلة وفي غيرها من القرى التي ينشر فيها الفكر الشيعي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بما يستحق. يبقى نور الصحابة ويبقى أريج الصحابة ويبقى عطر الصحابة باقيا ما بقي الدهر. تتردى عنهم الأمة صغيرها وكبيرها. فالواجب على الناس أن ينشروا فضائل الصحابة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على هذا الكتاب. أنا بكتب كتاب أنه اسمه نسائم الأصحاب في فضائل الصحابة الأبرار 14 مجلد. أنا اتكلمت بس عن جهاد الصحابة في كتاب فرسان النهار 7 مجلدات. تكلمت فيه فقط عن جهاد الصحابة ونكمله بسير الصحابة يعني الذين كتب لهم العلماء السير. فنكمله من 7 نكمله 14 أو 15 مجلد في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناس أن يشيعوا فضائل الصحابة. كلموا عن سير الصحابة الأماجد وكيف دانت لهم الدنيا بتحكيمهم لكتاب الله عز وجل والاتباع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة كاد الخيراني أبو بكر وعمر أن يهلك ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر النبي والله لا أحدثك إلا كحديث أخي الصرار. ولما نزلت الآية دي كان خطيب الأنصار ثابت بن قيس كان جهوري الصوت فقال أنا الذي أرفع صوتي على صوت رسول الله أنا من أهل النار قد حبط عملي. ثم جلس في بيته فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت بن قيس. ثم ذهب صحابي يسأل عن خبره قال أنا الذي أرفع صوتي على صوت رسول الله أنا من أهل النار قد حبط عملي. فلما أتى الصحابي أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصة ما قاله ثابت بن قيس قال بل هو قال أخبره بأنه سيموت شهيدا وأنه من أهل الجنة. قال سيدنا أنس فكنا نعجب من رجل يمشي بين ظهرانينا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة حتى كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين. أتى ثابت وقد تحنط بحنوطه وتكفن بكفنه وحفر نفسه حفرة حتى لا يفر ثم أشار إلى المسلمين وقال اللهم إني أعتذر إليك عما فعل هؤلاء وأشار إلى الكافرين وقال هؤلاء. ثم أقبل على القتال فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة قبل أن تأتيه الشهادة. أدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في ميزاب في طريق الناس على منزل العباس فقال هذا الميزاب سيدنا عمر بن الخطاب. فلما أتى العباس قال له عمر قال لعمر بن الخطاب أشهد أن الذي وضع هذا الميزاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم عليه عمر أن يعتلي ظهره ثم يضع الميزاب حيث وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس ابن عبد المطلب الذي تكفره الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قيل له أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله فتأتي الشيعة الإمامية تكفر العباس وتكفر علي عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس بل ويكفرون والله يكفرون بنات النبي رضي الله عنهن إلا فاطمة. فريق منهم يقول لا ده مش بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجب إلا فاطمة والفريق الثاني لا يستثني الا اربعه انفسهم، منهمش الصحابه، صحابه بنات النبي رضي الله عنهم. نسال الله تبارك وتعالى، نسال الله تبارك وتعالى ان يحشرنا مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين. اللهم عرفنا وجه نبينا في رضوانك والجنة. اللهم لا تجمع بيننا وبين الشيعة الإمامية، اللهم لا تجمع بيننا وبينهم، فلطالما عاديناهم فيك. اللهم لا تجمع بيننا وبينهم فلطالما عاديناهم فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبح تجد كل الرضا وهدى، احفظ كلام الله.